بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي وقع فيها البحث في قاعدة اليد هي أن هذه القاعدة هل هي أمارة أم أصل عملي؟ والثمرة المترتبة على البحث في هذه الجهات هي جهة تقديمها على الاستصحاب عند اجتماع قاعدة اليد والاستصحاب في مورد واحد. ففي هذه الحالة مع الاتفاق في تقديمها على الاستصحاب، إلا أن الخلاف حصل في جهة هذا التقديم. فمن قال بأمارية القاعدة قال بتقديمها على الاستصحاب في المورد من باب الحكومة. مثاله: لو وقع نزاع على ملكية دار بين من يده عليها وبين شخص آخر يدعي ملكيته لها، فما لم يكن للمدعي بينة، فإذا لم يكن للمدعي بينة فإن قاعدة اليد تكون أمارة على كونها ملكا لمن يده عليها. فلو فرضنا سابقا أن هذه الدار كانت ملكا لغير من يده عليها، فالاستصحاب حينئذ يكون مقتضيا لعدم ملكيتها لمن يده عليها الآن بحكم الاستصحاب، لأنه الحالة السابقة متيقنة والآن مشكوكة. نستصحب ملكية الغير بالنسبة لها.
صحيح.
ففي هذه الحالة قاعدة اليد تكون كاشفة على ملكية الساكن فيها، وتكون مقدمة على ذلك الاستصحاب. فإذا قلنا بأمارية القاعدة فإنها تكون مقدمة على الاستصحاب من باب الحكومة.
نعم.
وذلك لأن موضوع الاستصحاب هو الشك في الواقع، والحال أن الإمارة كاشفة وطريق للواقع، فتكون رافعة للشك، أي رافعة لموضوع الاستصحاب، فتقدم عليه من باب الحكومة. هذا إذا قلنا بأن قاعدة اليد أمارة. وأما إذا قلنا بأن قاعدة اليد إنما هي أصل عملي وليست أمارة، وإنما هي أصل عملي تعين وظيفة المكلف عند الشك والتحير، ففي مثالنا كذلك تقدم القاعدة على الاستصحاب، ولكن لا من جهة الحكومة بل من جهة أخرى، وهي أن الغالب وجود العلم بالحالة السابقة في مورد قاعدة اليد. يعني غالباً في كل مورد من موارد قاعدة اليد هناك علم أو احتمال بشنو؟ بكونها كانت ملكا للآخر سابقا، وذلك لأن الأموال غالبا ما تكون قد وقعت في ملكية أشخاص كثيرين على مر التاريخ، إلى أن وصلت إلى من يده عليها فعلا. ومعنى ذلك أن موضوع الاستصحاب محقق في أغلب موارد قاعدة اليد. فحينئذ إذا قلنا بتقديم استصحاب الحالة السابقة على قاعدة اليد، يلزم منه لغوية جعل قاعدة اليد، أو على الأقل أن مورد جريانها نادر جدا، لأنه إما أنه في كل موارد جريان قاعدة اليد موضوع الاستصحاب موجود، وإما أن يكون في أغلب مواردها. على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، لو قلنا بأن الأمارة أصل والاستصحاب أصل، ففي هذه الحالة نقدم الاستصحاب على قاعدة اليد بما أنها أصل عملي، فمعنى ذلك سوف يكون جعل قاعدة اليد من قبل الشارعي لغوا، أو لمورد نادر على الأقل.
صحيح.
وهذا مستحيل.
نعم.
إذن إذا قلنا بتقديم استصحاب الحالة السابقة على قاعدة اليد، يلزم منه لغوية جعل قاعدة اليد، أو على الأقل أن مورد جريانها نادر جدا، ولا يمكن الالتزام بذلك. بخلاف لو قلنا بتقديم قاعدة اليد، فإن ذلك لا يستلزم لغوية جعل حجية الاستصحاب، وذلك لكثرة موارد الاستصحاب في غير مورد جريان القاعدة. من هنا نقدم القاعدة على الاستصحاب مع تحقق موضوعه. أضف إلى ذلك أن هناك محذوراً آخراً يترتب على تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد، وهو لزوم اختلال النظام، إذ ما من مورد من موارد القاعدة إلا ويتصور فيه جريان الاستصحاب، وذلك لأن الأموال كما قلنا لا بد وأن تكون مملوكة لشخص آخر قبل وقوعها في يد من له يد عليها الآن. فموضوع الاستصحاب موجود، فمعنى ذلك أن المكلف إذا أراد أن يشتري شيئا حيث أن احتمال عدم ملكية البائع لها قائم، له قائم لهذا الشيء، عندما تريد أن تشتري شيئا من السوق، نعم، لأنه هذا الشيء من الأموال، واحتمال كون هذا الشيء كان مملوكا لشخص آخر سابقا قبل تملك هذا البائع، فلو قدمنا الاستصحاب على قاعدة اليد يجب علينا أن نذهب إلى ذاك الشخص، لأنه الاستصحاب يحكم بعدم ملكية البائع.
صحيح.
زين. فمعنى ذلك أن المكلف إذا أراد أن يشتري شيئا حيث أن احتمال عدم ملكية البائع لذلك الشيء قائم، هذا الاحتمال، وأنها كانت مملوكة للغير فلها حالة سابقة، فلا يمكن شراؤه منه ولا يجوز، لأنه الاستصحاب يحكم بعدم ملكية البائع لهذا.
نعم.
وهذا هو اختلال النظام الذي عبر عنه الإمام عليه السلام في رواية حفص بن غياث المتقدمة بقوله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. والحاصل مع اتفاق الأعلام في تقديم اليد دائما على الاستصحاب في حالة الاجتماع، إنما وقع الخلاف في جهة وسبب تقديمها على الاستصحاب، وهذه الجهة مترتبة على تقدير القول بكونها إمارة أم أصلا عمليا. وتتضح جهة الاختلاف في كونها أمارة أو أصلا عمليا من خلال معرفة الضابط في كل من الأمارة والأصل. عندما نريد أن نختار أحد القولين لا بد من شنو؟ الاطلاع على ضابط الأصل. والضابط شنو؟ الإمارة، يعني الفرق بين الأصل والأمارة. وهذا الضابط عبارة عن ملاحظة ملاك الجعل والاعتبار من قبل الشارع بالنسبة إلى الدليل المجعول من قبله. ما هو الملاك لاعتبار وحجية هذا الدليل؟ الملاك هو الذي يعين أن هذا المجعول أصل أم أمارة. فإن كان ملاك الجعل لحجية الأمارة هو الطريقية، فإن كان ملاك الجعل لحجية الدليل، نعم
صحيح.
يعني لحجية اليد اللي هو مورد بحثنا، هو الطريقية والكاشفية عن الواقع، فالمجعول يكون أمارة.
نعم.
يعني له جهة كشف عن الواقع.
صحيح.
وإن كان ملاك الجعل، نعم، للحجية لا الكشف والطريقية إلى الواقع، بل أمرا آخرا كالتسهيل على المكلف كأصالة البراءة وأصالة الطهارة، الشارع بملاك التسهيل جعل البراءة، أصل البراءة، حجة على المكلف، أو جعل أصل الطهارة حجة على المكلف بملاك وغرض التسهيل، لا بملاك الكشف عن الواقع مهما كان الواقع، أو بملاك التحفظ على الواقع كما في أصالة الاحتياط، يريد أن يتحفظ على الواقع لا يكشف الواقع، يريد أن يكون الواقع ما هو، ما تأتي به تكون قد حصلت على الواقع، ولكن من باب العلم الإجمالي بإتيان كل المحتملات.
صحيح.
أو بملاك إخراج المكلف عن الحيرة والشك وبيان وظيفته العملية كالاستصحاب، فالمجعول في هذه الموارد يكون أصلا عمليا. إذا عرفنا ذلك فنقول أن مركز الاختلاف في أمارية قاعدة اليد وكونها أو كونها أصلا ناشئ من جهة نظره في كون الملاك للجعل والاعتبار هل هو الكشف والطريقية إلى الواقع. من قال بأنه ملاك جعل قاعدة اليد هو الكشف والطريقية إلى الواقع، فلا بد وأن يقول بأنها
أمارة.
أمارة. أم أن الملاك هو بيان وظيفة المكلف الشاك لإخراجه عن حيرته في تكليفه الفعلي مع غض النظر عن الحكم الواقعي بالنسبة إلى المجهول في حقه اللي هو هذا شنو؟ والأقوى كما ذهب إليه الأكثر أن قاعدة اليد أمارة وليست أصلا عمليا، وذلك لأننا عندما نرجع إلى أدلة حجيتها كما مرت يتضح أن ملاك جعل القاعدة هو اليد والاستيلاء الكاشف غالبا عن كون ذو اليد مالكا واقعا لما هو تحت يده، وذلك لأن الأدلة التي أقيمت على حجية قاعدة اليد كما مرت وإن كانت عبارة عن الإجماع والأخبار والسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية ولزوم اختلال النظام، هذه هي الأدلة التي ذكرناها بالنسبة إلى حجية قاعدة اليد، إلا أن المعتمد منها هي السيرة العقلائية، فإن العقلاء إنما يحكمون بملكية صاحب اليد لأنه غالبا في الخارج ما يكون صاحب اليد مالكا لما هو مستولي عليه وتحت يده، هذه الغلبة جعلت شنو المورد المشكوك أن يلحق بالمورد الغالب، لذا حكموا على كل شخص استولى على شيء وكان تحت يده وسلطته أنه مالك له نتيجة لهذه الغلبة الخارجية الموجودة. فالشارع عندما أمضى هذه السيرة إنما أمضاها على ما هو المتبانى عليه عند العقلاء من جهة الغلبة، وخير شاهد على هذا أن العقلاء يرون ملكية من له اليد على ما تحت يده أنها ملكية واقعية له وليست ملكية قد اعتبرها له العقلاء من جهة بنائهم، مما يفهم أن حكمهم بملكيته لأن اليد كاشفة عن الواقع وطريق إليه. يعني لا يقولون بالملكية الاعتبارية، يعني يعتبرون الملكية لمن؟ لما تحت يدي ذي اليد، لا، يقولون بأن لأن يده عليها فهي ملك له واقعان، هذه الغلبة تكشف عن الواقع. والحاصل أن الظاهرة من سيرة العقلاء هو أن ملاك بنائهم على اعتبار اليد دليلا على الملكية هو أن اليد كاشف ظني عن الملكية الواقعية، وعليه فالإمضاء الذي وقع عليها من قبل الشارع إمضاء لهذه السيرة بما تبانوا عليه. هذا من ناحية دليلية السيرة العقلائية على القاعدة اللي هو أحد الأدلة التي ذكرت بالنسبة إلى حجية قاعدة اليد. وأما دليل الإجماع على القاعدة كما مر فلا يمكن أن يكون مقبولا بعد العلم بوجود مدرك للإجماع، فلا يكون حجة لأنه إجماع على تسليم وجود الإجماع يكون إجماعا مدركيا. وأما دليل سيرة المتشرعة اللي هو الدليل الآخر من الأدلة التي أقيمت فالظاهر أنها ليست هي بخصوصها دليلاً مستقلاً على القاعدة، بل قامت سيرة المتشرعة بما أنهم عقلاء من هذه الناحية استقرت سيرتهم، لا أنه سيرة المتشرعة في قبال سيرة العقلاء، ولكن المتشرعة بما أنهم عقلاء لذا استقرت سيرتهم، وإلا هذه السيرة لم تكن مختصة بالمتشرع فقط دون غيرهم، بل شامل لجميع الأديان والجميع المذاهب والأقوام. فإذا سيرة المتشرعة لوحدها ليست دليلا مستقلا. وأما الأخبار التي ذكرناها في بيان مدرك القاعدة فهي لا تنافي القول بكون القاعدة أمارة، بل يظهر عند مراجعتها إما كونها ظاهرة أو مشعرة باعتبار اليد أمارة على الملكية الواقعية. فعلى سبيل المثال في رواية يونس بن يعقوب المتقدمة عندما قال الإمام عليه السلام: ومن استولى على شيء منه فهو له، فإن ظاهر ذلك أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين أن الاستيلاء كاشف عن الملكية الواقعية، بمعنى أنه عليه السلام تصدى لبيان الوسائل العقلائية المعتبرة للكشف عمن له المال واقعا من المتخاصمين، يعني جعل اليد بما أنها وسيلة عقلائية للكشف عن المالك لهذا المال المتنازع فيه. واضح؟ فأفاد أن ما تختص به النساء فهو للزوجة في تلك الرواية التي مرت، أن ما تختص به النساء فهو للزوجة، وما يختص به الرجال فهو للزوج، ثم قال عليه السلام في سياق ذلك أن من استولى على شيء منه فهو له. والحاصل أن الظاهرة من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام لم يكن بصدد بيان ما جعله الشارع مالكا في حالة التنازع، وإنما كان بصدد بيان الإمارات المعتبرة شرعا للكشف عن من هو مالك واقعا. فإذا حتى الروايات وهذا كمثال تدل على كون اليد أمارة على الملكية الواقعية وليست أصلاً عملياً. نعم، رواية حفص بن غياث المتقدمة يمكن أن يدعى بأن دلالتها على أن قاعدة اليد أصل عملي وليست أمارة، وهذا ما نتعرض له غداً لمعرفة صحة الدعوة أو عدمها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.